الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله تعالى بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله تعالى لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعهما السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها. ذلك أي الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الأحكام، وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى تمامها. تعد هذه الآية من الجوامع في بيان أمهات الأحكام، أحكام دين الله تبارك وتعالى وشرعه. والخطاب فيها على الصحيح لعموم المؤمنين، فإن كل مؤمن مخاطب بهذا الخطاب أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. والأمانة هذه لفظ عام، فهي تشمل بعمومها الأمانة فيما يتعلق بحقوق الله على العباد من قيام بالفرائض وأداء للواجبات وتجنب للمحرمات والمنهيات، فإن هذا أمر ائتمن الله العباد عليه ويجب أداؤه كما أمر سبحانه وتعالى. فيدخل في أداء الأمانة أداء الحقوق الدينية والواجبات الدينية وفرائض الإسلام وواجباته، ويدخل في عمومها أيضا حقوق العباد عموما، حقوق العباد عموما. فهي آية جامعة وحكم جامع: تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وبعض أهل العلم من المفسرين ذهب إلى أن الخطاب في هذه الآية خطاب للحكام والقضاة، وأن الخطاب في الآية التي بعدها خطاب للرعية، خطاب للرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية الأولى في الحكام والقضاة، والثانية في الرعية. لكن ظاهر الخطاب في هذه الآية عام، والحكم في قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لمن كان عنده ولاية حكم فإنه مأمور أن يحكم بالعدل، والعدل هو شرع الله، والعدل هو شرع الله ودينه وكتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا كما عرفنا يعم جميع الأمانات، يعم جميع الأمانات الواجبة على العبد من حقوق الله على عباده كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الفرائض والواجبات، وأيضا حقوق العباد بعضهم لبعض، حقوق الوالدين أمانة، حقوق الجيران أمانة، حقوق الإخوان والمتعاملين في البيع والشراء أمانة، أيضا الودائع والحقوق المحفوظة عند الإنسان للآخرين أمانة، الأسرار أمانة، كل هذه أمانات. ومطلوب من العبد أن لا يكون خائنا فيما أتمن عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم إن كنتم تعلمون. فاعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية التي أشرت إليها في سورة الأنفال تفيد المعنى الذي ذكره العلم, وهو عموم هذه الآية, وأن الأمانة عامة في حقوق الله وحقوق العباد. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهي جامعة لحقوق الله وحقوق العباد. قوله إلى أهلها, هذه مثل ما قال ابن عباس وغيره من أئمة التفسير, هي للبر والفاجر, هي للبر والفاجر, أي أن الأمانة تؤدى لأهلها لصاحبها برا كان أو فاجرا. هذه أمانة, ما تضيع حقوق إنسان لكونه فاجرا, لكونه مثلا فاجرا, فالأمانة تؤدى لصاحبها أيا كان. ولهذا قال الشيخ أيضا في الحكم أنه للقريب والبعيد والبر والفاجر في قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أداء الأمانة لأهلها هذا البر والفاجر, والحكم بالعدل مع البر والفاجر حتى الكافر, كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا, على ألا تعدلوا اعدلوا. فمأمور العبد بالعدل حتى مع غير المسلم, وبالعدل قامت السماوات والأرض, وبالعدل قامت السماوات والأرض. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به, أي نعم الأحكام التي يحكم بها سبحانه وتعالى, سواء منها المذكور في الآية أو غيرها من الأحكام المذكورة في كتاب الله جل وعلا. إن الله نعم يعظكم به, إن الله كان سميعا بصيرا, سميعا لأقوالكم بصيرا بأعمالكم, سميعا لأقوالكم بصيرا بأعمالكم, لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منكم خافية. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر بطاعة الله جل وعلا فيما يأمر عباده به, وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسل الله جل وعلا إنما أرسلهم ليطاعوا, وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله, فبعثوا ليطاعوا لأنهم مبلغون عن الله أمره ووحيه سبحانه وتعالى, وطاعتهم من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله, طاعتهم من طاعة الله, ومعصيتهم من معصية الله. العاصي للرسول عاصي لربه, لأن هذا مرسل ومهمته إبلاغ كلام من أرسله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, أي وأطيعوا أولي الأمر, لكن حذف الفعل هنا ما كرره, ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. وهذا له حكمة نبه عليها أهل العلم وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى, أن الطاعة لأولي الأمر مقيدة, أما لله وللرسول مطلقة. أما الطاعة لولي الأمر مقيدة بماذا؟ ما لم يأمر بمعصية لله, ما لم يأمر بمعصية لله, كما جاء في الحديث: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء, تنازع التجاذب, تنازعتم في شيء, تجاذبتم في شيء, ومقصود الخلاف, اختلفتم في حكم ما, مثلا شخص يقول هذا يجوز والآخر يقول لا يجوز, أو شخص يقول هذا حلال وآخر يقول هذا حرام، تنازعتم في شيء، النزع الجذب، تنازعتم تجاذبتم، يعني كل يجذب الحكم إليه ويقول أن الحكم هو الذي يقوله، فإذا حصل بينكم نزاع في الأحكام فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله جل وعلا هو الرد إلى كتابه القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بالرجوع إليه مباشرة وسؤاله، وبعد مماته إلى سنته، سنته الماثورة عنه القولية والفعلية والتقريرية، هذا الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى ما جاء في هديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان الصادق بالله وهو المقصود بالعمل المتقرب إليه بالطاعة سبحانه وتعالى، واليوم الآخر الذي هو دار الجزاء على الأعمال، اليوم الذي يجزى فيها المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني حققوا هذا الرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمارة الصدق، أمارة الصدق، صدق إيمان العبد بالله عز وجل وإيمانه باليوم الآخر. قال ذلك أي الطاعة لله والطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام والرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك خير، يعني خير الأحكام وأزكاها وأطيبها وأنفعها للعباد، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة، أحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا، ففيها الخيرية التامة وفيها العاقبة الحسنة، وفيها العاقبة الحسنة، عندما يرد الناس ما يتنازعون فيه من أحكام إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فصنيعهم هذا فيه الخيرية، خيرية لهم، وأيضا فيه العاقبة الحسنة لهم، ففيه العاقبة الحسنة لهم، العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: الأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها ما المقصود به؟ أي أن تؤدى كاملة، يقول الشيخ أن تؤدى كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها، هذا أداؤها، أداؤها أن تؤدى كاملة، لا ينقص منها شيء، لا يبخس منها شيء، لا يماطل فيها بتأخير وتسويف وتأجيل. قال: ويدخل في ذلك أمانات الولايات، ويدخل في ذلك أمانات الولايات، وهذا فيه أن الشيخ رحمه الله يرى أن الآية ماذا؟ عامة، يرى أن الآية عامة، ويدخل فيها أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، هذا ما أخذ من قوله سبحانه أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما يمكن أن تؤدى إلا إذا حفظت، أما إذا لم تحفظ وضيعت لن يحصل هذا الأداء المأمور به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي لا يمكن أن تؤدى إلا أن تحفظ. فتضمن النص في مفهومه أن تحفظ الأمانة، وأن مطلوب ممن كان عنده أمانات لغيره أن يحسن حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله أيضا إلى أهلها، دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن، المؤتمن صاحب الأمانة، لا تؤدى لغيره أو تؤدى لوكيله، لأن وكيله يقوم مقامه وينوب منابه. فلو دفعها لغير ربها يعني لغير صاحبها لم يكن مؤديا لها. قال جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، وهذه الأحكام إنما هي للحكام وللقضاة. قال: القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو، والولي والعدو، حتى العدو لا يمنع الشنآن الذي هو العداء أن يعدل معه وأن يعامل بمقتضى العدل. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله، هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدود والأحكام، هذا هو العدل. العدل إقامة شرع الله، العدل إقامة شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء به كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به، هذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. لا يمكن أن يحكم بالعدل وهو لا يعرف العدل، لا يعرف كتاب الله ولا يعرف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الحدود والأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة. ويقولون فاقد الشيء لا يعطيه، ما يمكن أن يحكم بالعدل وهو لا يعرف أحكام الله. قال: ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به. وهذه كلمة مدح وتعظيم لأحكام الله وشرعه سبحانه وتعالى، وأنها خير الأحكام وأقومها. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفعها مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته، هذه في الآية الثانية، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما. قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يدخل فيه فعل الأوامر وترك النواهي، لأن ترك النواهي هذا طاعة لله، ترك النواهي ترك المحرمات هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الله إنما تكون بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال: وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، طاعة لله ورغبة فيما عنده. وهذا ينبه فيه الشيخ على مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن طاعة ولي الأمر ينبغي أن يفعلها المسلم ديانة. ما معنى ديانة؟ يفعلها قربة لله، لأن الله هو الذي أمر بذلك، وبذلك أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. بل تلاحظ في بعض النصوص الشرعية قننت الطاعة، طاعة ولي الأمر، بفرائض الدين الكبار، قرنت بفرائض الدين الكبار. يعني لاحظ في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام في خطبة من خطبه في حجة الوداع، قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. لاحظ أطيعوا ذا أمركم دخلت مع ماذا؟ الآن بعض الناس إذا قلت له أدي خمسك صلي خمسك نفسه ما يحصل لها شيء يعني تقبل، وإذا قيل لها صم شهرك ما يجد في نفسه شيء، وإذا قيل له أدي زكاة مالك أيضا نفسه ما يصيبها شيء، وإذا قيل له أطع ذا أمرك تنقبض نفسه، ما السبب؟ كلها أوامر، هذه كلها أوامر ويترتب عليها دخول الجنة، لماذا تنقبض نفسه؟ إلا لوجود ماذا؟ خلل. ولهذا قال أهل العلم أن طاعة ولي الأمر هذه ديانة، هذه ديانة يعني قربة لله، لأن الله الذي أمرنا بذلك. وأيضا الطاعة بالمعروف، ما ليس الطاعة مطلقة، لو قال ولي الأمر لرعية لا تصلوا ما يطاع، أو قال اشربوا الخمر ما يطاع، أو قال افعلوا الزنا ما يطاع، ما يطيعه في ذلك، طاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال طاعة لله، يقول الشيخ، ورغبة فيما عند الله، يعني يطاع ولي الأمر طاعة لله ورغبة فيما عند الله، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الشيخ رحمه الله: ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الآية قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أثبت الفعل في طاعة الرسول، قال وأولي الأمر منكم، لكن حذف الفعل ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مطلقة مقيدة بهذا الشرط ألا يأمروا بمعصية الله. قال ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ولهذا في القرآن قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله جل وعلا، لا يأمر بشيء من معصيته أو ما يخالف شرعه، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية، شرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ذكر قصة في يعني سبب نزول هذه الآية، أن صحابيا أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية، أمره على سرية، فكأنهم في شيء من الأمر أغضبوه، فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا الحطب، قال أججوا نارا، فأججوا نارا، قال ادخلوا النار وأنتم مأمورون بطاعتي، فكادوا أن يدخلوا، لكنهم قالوا في أنفسهم يعني نحن ما أمرنا بالطاعة إلا فرارا من النار، ننتظر ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذهبوا وسألوا قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالطاعة للمخلوق في ماذا؟ فيما لا معصية فيه لله، فيما لا معصية فيه لله سبحانه وتعالى. قال ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. وكيف يؤخذ، كيف يكون هذا الرد إلى الله والرسول؟ قال ينظر في دلالات النصوص، تارة يكون صريح الحكم جاء صريحا في الآية أو من عموم الآية يؤخذ، أو يؤخذ من إيماء أو تنبيه في الآية أو مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه. وهذا إنما هو لأهل ماذا؟ العلم بالكتاب والسنة. ولهذا في آية أخرى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما كل أحد يستطيع استنباط الأحكام، وإنما العلماء. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت. وسيأتي في الآية التي بعدها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به كما ذكر في الآية بعدها. ذلك أي الرد إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا، خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم، وعاقبتهم في قوله جل وعلا وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.